السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من شهر شوال لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة الثامنة، الثامن من شهر سبعة لسنة 17 و2000، ها؟ 13 شوال، ليلة 14. وصلنا إلى الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة، فالله تبارك وتعالى يتمم لنا إكمال هذه السورة وما بعدها أيضا من سور القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية نقلة عن الكلام عن الطلاق والعدة، عدة المطلقة وما تستحقه، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول مع فرض المهر أو بدون فرض المهر. فجأة قطع الله تبارك وتعالى هذا كله وتكلم عن الصلاة، ثم بعد ذلك سيأتي يتكلم أيضا عن العدة أيضا مرة ثانية. فاختلف أهل العلم هنا، يعني ما الحكمة من إدخال آيات الصلاة في وسط الكلام عن عدد النساء أو أحكام المطلقات وما شابه ذلك من الأمور؟ فقال بعض أهل العلم إن الحكمة أن الإنسان عندما يعني خاصة في قضايا الطلاق والوفاة، وقد تقع بعض المشكلات ويقع بعض التنازع أثناء الفراق بين الزوجين مع أهلها، مع الزوجة نفسها، مع الزوج، مع يقع هذا الأمر، فذكرهم الله تبارك وتعالى بما ترتاح إليه نفوسهم وتطمئن وترجع إلى سكينتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، فجعل الصلاة بين هذه الأمور لكي ترتاح النفوس وتهدأ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم بعد ذلك، بعد أن طمأن القلوب على مثل هذه الأمور، عاد مرة ثانية وتكلم عن أحكام الفراق الذي يكون بين الزوجين سواء بطلاق أو وفاة. وبعض أهل العلم قال لا، هذا بعيد، يعني هذا التأويل أو التوجيه لوجود هذه الآية بين هذه الآيات. أولا، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن القرآن هذا مرتب بأمر الله تبارك وتعالى، ترتيب السور، ترتيب الآيات هذا بالتوقيف. لكن لا يجوز لأحد أن يقول هذه السورة لو قدمت على هذه السورة أو هذه الآية لو قدمت على هذه الآية، لا يجوز هذا الكلام، لأنه توقيفي. ومن قال إن هذه الآية ليس هذا مكانها فهذا الأمر عند أكثر أهلنا كفر بالله تبارك وتعالى. فترتيب القرآن توقيفي، ولذا كانت إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا هذه الآية بين هذه الآية وتلك الآية، وإذا نزلت سورة قال ضعوها قبل هذه السورة أو بعد هذه السورة، بل أحيانا الكلمة، كما في قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، من يكمل غير أولي الضرر، ما نزلت غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فشق ذلك على أولي الضرر، فنزلت غير أولي الضرر لوحدها، فقال ضعوها بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. فإذا ترتيب الآيات، ترتيب الكلمات، ترتيب السور توقيفي، أمر توقيفي. فإذا علمنا الحكمة فبها ونعمة، وتكون الأمور واضحة، وهذا ما يسميه أهل العلم بتناسب الآيات والسور. وألفت في هذا كتب، ومن أجملها كتاب نظم الدرر في التناسب بين الآيات والسور، كل آية تقريبا يأتي لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، ولماذا جاءت بعدها هذه الآية، وهذه السور لماذا رتبت بهذه الطريقة؟ هذا تأويل لبعض أهل العلم وتوجيه، وبعض أهل العلم يقول ليس بالضرورة، بل الله يفعل ما يشاء. ولذا عندما تفتح القرآن الكريم كبداية، الآن افتح إلى الفهرس أو الذي يحفظ القرآن أو يحفظ ترتيبه، نجد أول سورة سورة بالترتيب الحين الفاتحة، وهي سورة مكية، بعدها سورة البقرة وهي سورة مدنية، ثم آل عمران وهي مدنية، ثم النساء وهي مدنية، ثم المائدة وهي مدنية، ثم الأنعام وهي مكية، ثم الأعراف وهي مكية، ثم عاد إلى التوبة والأنفال وهما مدنيتان. وبالطبيعي جدا أن غالبا عندما يقال سورة مدنية قبل الهجرة وبعد الهجرة على قول جماهير أهل العلم، وكانت وأحيانا بعض الآيات تكون نازلة لوحدها، مثل آيات سورة العلق، سورة العلق في آخر القرآن تقريبا، وهي أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الترتيب توقيفي قطعا، ولكن ليس بالضرورة أن تظهر لنا المناسبة، ولكن لا شك أنه لحكمة جعلها الله تبارك وتعالى أن تأتي هذه الآية في هذا المكان وهذه السورة في هذا المكان، كما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن مرتبا على النبي صلى الله عليه وسلم سنتين قبل وفاته على لسان جبريل عليه السلام. إذن هذا بالنسبة لقوله حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى في هذا المكان بين آيات الفراق بين الزوجين وما يترتب عليها من الأحكام. حافظوا، المحافظة تقتضي التزام الشروط والتزام الأركان والتزام السنن والتزام الأوقات، يعني الالتزام التام بأن تؤدى الصلاة على ما يحب الله ويرضى. حافظوا على الصلوات، ثم قال والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات، فأعيد ذكرها للاهتمام بها، أعيد ذكرها للاهتمام، كما قال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، قال أعيد ذكرهما لبيان منزلتهما. وكذلك هذه الصلاة ذكرت بعد الصلوات جميعا الخمس، قال والصلاة الوسطى هذه تموا بها أيضا بل أكثر. واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى ما المراد بها، على أربعة أقوال، أنها الفجر، أنها الظهر، أنها العصر، أنها المغرب، أربعة أقوال لأهل العلم. والمشهور قولان وهما الصبح والعصر، والجمهور على أنها العصر، جمهور أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي العصر، والوسطى بمعنى الفضلة، وليس الوسطى زمنا وإنما الوسطى مكانة وقدرا، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي فضلة، ويقال عن الجوهرة التي في العقد واسطة العقد أي أفضل ما في العقد. ولما سئل أبو سفيان سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا. إذن الوسطى الفضلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. فاختلف أهل العلم في الوسطى هنا ما المراد بها، هل هي العصر أو الفجر؟ الجمهور على أنها العصر، وذهب الشافعي في القديم من أقواله إلى أنها العصر موافقة للجمهور، ثم في الجديد ذهب إلى أنها الفجر. وهنا ألمح الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى إلى فائدة، فقال لما كان الإمام الشافعي، وهو من الشافعية الماوردي، يقول لما كان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر، إذن هذا هو مذهب الشافعي. وهذه فيها لفتة إلى أن الإنسان يريد الحق، والماوردي ينقل عن الشافعي أنه كان مريدا للحق رحمه الله تعالى، أصابه أو لم يصبه هذا موضوع آخر، لكن هو مصيب في توجهه سواء وفق إليه أو لم يوفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن في كلا الحالتين هو إيش؟ مأجور. لماذا؟ لقصد النية الطيبة. مع أن أكثر الشافعية استمروا على قول الشافعي في الجديد وهو أنها الفجر صلاة الصبح، والصحيح أنها العصر، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب لما كانت هذه المعركة كانت قبل أن تنزل أحكام صلاة الخوف، وفي يوم الأحزاب جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المغرب أو بعد المغرب بعد أن غابت الشمس، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، يعني تأخرت جدا في أداء صلاة العصر لانشغالهم بالأحزاب الذين كانوا قد حاصروا المدينة، قال ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فما صليتها بعد، إذا أنت صليت قبل أن تغرب أنا إلى الآن ما صليت. ثم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمشغلوا عن صلاة العصر وسماها الصلاة الوسطى صلاة العصر بهذا النص. وجاء عند البخاري لفظ مقارب وهو أنه لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا حتى غربت الشمس، إذن هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اهتموا بها زيادة، وقوموا لله قانتين. أخذ أهل العلم من هذه الآية وقوموا على أن القيام في الصلاة ركن، أن القيام في الصلاة ركن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وقوله هنا قوموا دل على أن القيام ركن في الصلاة. وقوموا لله أي التزموا الإخلاص. قانتين القنوت له معاني كثيرة في اللغة بحسب السياق، ما هو سياق الكلام الذي جاءت فيه لفظة القنوت يكون معناها. فمثلا في هذه الآية وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم أول ما فرضت الصلاة كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، يعني اثنين يصلون جنب بعض يسولفون في الصلاة، وين رحت وين جيت، ها تعشى عندي الليلة، تقهوى عندي ولا ما في قهوة ذاك الوقت، في قهوة ما تدري قهوة حديث القهوة ما في قهوة. طيب فيقول له يعني تأتيني آتيك أريد كذا منك تريد كذا مني، كانوا يتحدثون في الصلاة. يقول زيد بن أرقم كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. إذن المعنى الأول للقنوت ما نزلت فيه الآية وهو السكوت، القنوت هو السكوت، أمرنا بالسكوت، هذا معنى. المعنى الثاني قانتين بمعنى طائعين مطيع، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي طائعات لأزواجهن، فتأتي القنوت بمعنى الطاعة، وتأتي القنوت بمعنى الدعاء. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، قنت عليهم شهرا أي دعا عليهم شهرا صلوات ربي وسلامه. وتأتي القنوت بمعنى القيام في الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت كما أخرجه مسلم، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، أن يطيل الإنسان القيام. إذن قوموا لله قانتين هنا المقصود بها كما سبب نزولها السكوت في الصلاة، والمقصود هنا الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى أثناء الصلاة. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم بعد أن ذكر ركن الخشوع والخضوع والسكينة في الصلاة انتقل إلى أنه قد تكون حالات لا تستطيع فيها السكون، فذكر لك المطلوب منك ثم قال وقد تأتي حالات فإن خفتم، وهنا قال فإن خفتم ولم يحدد سبب الخوف، لأن أسباب الخوف متنوعة، قد تخاف من عدو يقتلك، قد تخاف من كلب مسعور يؤذيك، قد تخاف من شخص يريد أن يسرق مالك، قد تخاف من حاكم ظالم يظلمك، قد تخاف من سيل جاءك، حريق شب أمامك، فلما كانت أسباب الخوف كثيرة لذلك أطلقها، قال فإن خفتم، يعني إن خفتم خوفا يمنعكم من أداء الصلاة بسكينة وخشوع، إن خفتم خوفا يمنعكم، قال فرجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجلكم، كما قال الله تبارك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، وهنا فرجالا أو ركبانا، وهكذا الإنسان يا أن راجل يمشي على رجله وإما راكب، فرجالا أو أي على أرجلكم تصلون وأنتم تمشون يعني، أو ركبانا وأنتم تركبون، سواء تهربون في سيارة، تركبون على بعير، تركبون على حمار، تركبون على طائرة، على باخرة، المهم ركوب، فرجالا أو ركبانا، لكم أن تصلوا هكذا وتكون تصلوا هكذا، فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم ذهب الخوف، لأن الخوف أنتم الآن آمنون، نحن آمنون الآن، ما فيكم أحد مر به خوف؟ مر بك، إذن ليست الحياة كلها خوف، يأتي الخوف ويدعو، والأصل الأمان، الأصل الأمان، والخوف أمر طارئ، قال فإذا ذهب الخوف ورجع الأمن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذا ذهب الخوف وجاء الأمن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروا الله، هل مذكور اذكروا الله مقصود؟ اذكروا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو فاذكروا الله أي أقيموا الصلاة مرة ثانية، تحتمل في سورة النساء كما سيأتينا، فإذا اطمأننتم، لما ذكر آيات الخوف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فتكون مفسرة لهذه الآية وتفسير القرآن بالقرآن، فيقول فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا الصلاة، أي أدوا الصلاة كما أمرتم، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني ارجع إلى، والصلاة سميت ذكرا كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، فسماها ذكرا لله تبارك وتعالى، فتكون المقصود هنا الصلاة، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما علمكم تحت المعنيين، المعنى الأول كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أي اذكروه كما علمكم، يعني علمنا كيف نذكره، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو أدوا الصلاة بالطريقة التي أمرت بها، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فاذكروا الله كما علمكم أي كما أمرتم بهذا، أو المعنى الثاني فاذكروا الله كما علمكم أي فاذكروا الله لأجل أنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا يدل على أن الإنسان في أصله جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الأصل الجهل في الإنسان، والله يعلمه يمن عليه بالعلم سبحانه وتعالى، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم رجع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، خذ هذه الآية وركبها مع الآية السابقة التي سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هنا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها، والأصل في النسخ أن الناسخ يكون إيش؟ بعد ولا لا؟ بعد، لكن هو بعد، لكن في التنزيل وليس في الترتيب، هو بعد في التنزيل وليس في الترتيب، وإذا قلنا لكم أول آيات نزلت اقرأ، وفي الترتيب أول آية الحمد لله رب الفاتحة، فهنا في التنزيل، فتكون هذه الآية نزلت أولا، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فتكون عدة المرأة في الوفاة سنة كاملة متاعا إلى الحول، حول يعني سنة كاملة، فتكون هذه عدة المرأة سنة كاملة عدتها، ثم خفف عن النساء فصارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، الثلث تقريبا، الثلث بعد أن كانت سنة صارت أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا الذي ذهب إليه أكثر علم، بل إن عبد الله بن الزبير لما نسخ المصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كما معلوم جمع القرآن مرة ثانية، وكلف أربعة من الصحابة أو أظن ثلاثة من الصحابة واحد تابعي، كلفهم بجمع القرآن. من يذكرهم؟ من الذين كلفهم عثمان بجمع القرآن؟ ثلاثة من قريش وواحد من الأنصار، الأنصاري زيد بن ثابت، وثلاثة من المهاجرين من قريش، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء الأربعة أمرهم أن يجمعوا القرآن ويكتبونه ويكتبوه. فعبد الله بن الزبير أحد هؤلاء الأربعة قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، لماذا نكتب هذه الآية طالما أنها منسوخة؟ يقول: هذه الآية منسوخ حكمها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غيره، قلنا على كلام الجمهور أنها منسوخة. قال: لماذا أثبتها وهي منسوخة؟ ما نكتبها؟ فقال عثمان: لا أغير شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبها. فأمر بكتابتها. فالجمهور إذن إلى أن هذه الآية منسوخة بشهادة عثمان وشهادة عبد الله بن الزبير، قالوا إذن هذه المنسوخة، وأيضا ظاهر حكمها أنها منسوخة. وذهب بعض أهل العلم كالطبري وغيره لأنها غير منسوخة، وإنما هي تتحدث عن شيء، والآية التي قبلها تتكلم عن شيء آخر. كيف؟ قالوا، حاولوا تعيشون مع الآيات شوية. في الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم، إذن اللي ميت الزوج على الحالتين، وهنا الذين يتوفون منكم هو الزوج. هناك ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. إذن من الميت؟ الزوج. من الباقي؟ الزوجة. هناك ماذا قال؟ قال: يتربصن، من هن؟ خطاب للنساء، إذن الزوجات، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذن هناك خطاب للنساء للزوجات أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشر، وهي عدة الوفاة. هنا ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أيضا، ثم قال: وصية لأزواجهم متاعا غير إخراج. قالوا: هنا الخطاب ليس للزوجات، هنا الخطاب إما أن يكون للأزواج وإما أن يكون لأهل الأزواج، أبوه، أخوه، ابنه، عمه، أولياؤه، أولياء الزوج. فماذا يكون المعنى؟ قال: يكون المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أي أوصوهم وصية، أوصوهم وصية لأزواجهم أي للزوجات متاعا إلى الحول. إذا كان الخطاب للزوج يقول له: قبل ما تموت إذا شعرت بقرب الوفاة اكتب وصية لزوجتك أنها تمكث في البيت سنة من حقها. الآن تشوفون الحين إذا مات الزوج مثلا، الآن عادة إذا مات أي شخص ما يوزعوا الميراث، يوزعوا الميراث، ومن ضمن الميراث البيت. البيت لا يجوز أن تخرج منه المرأة إلى أن تنتهي عدتها فيه، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. انتهت أربعة أشهر وعشرة أيام يقول لها: الآن أخرجي سنبيع البيت حتى تقسم التركة على الورثة. هنا الله تبارك وتعالى يقول: لا، الزوجة لها الحق أن تمكث سنة، يعني البيت لا يباع إلى مدة إيش؟ سنة، حتى تنظر الزوجة في حالها وأين تسكن وتوفر السكن وكذا، فيكون هذا لصالح الزوجة. وصية أن الزوج يوصي أهله ورثته، خاصة إذا مرض أو كذا، أو قبل ذلك أن يوصيهم وصية أن يتركوا زوجته في البيت، لأنه بيتها. الله تبارك وتعالى يقول للنساء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، وذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بكثنا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفينا. قالوا: إذن هذه وصية للأزواج أن يهتموا بالزوجات، وأن يكتب وصية أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية من حقها أن تبقى عاما كاملا، ليس أربعة أشهر وعشر فقط، وإنما تكمل عاما كاملا، هذا من حقها. بعد ذلك ينظر في بيع البيت، لا يباع قبل ذلك. القول الثاني وعليه الأكثر من أهل العلم أن الوصية لأهل الزوج وليس للزوج. الزوج ممكن يموت ما كتب الوصية، ممكن الموت يصير مفاجئ كذا، فالوصية لأهل الزوج للورثة للأولياء. يقول الله لهم كتبنا عليهم وصية لأزواج من ماتوا أن لهن الحق أن يبقين في البيت لمدة سنة كاملة. فيقول هنا ما في نسخ. إذن تلك الآية تخاطب بها الزوجات أنها تتربص 4 أشهر و10 أيام، وهذه الآية المخاطب فيها أولياء الزوج أنكم لا تمنعون الزوجة من البقاء في البيت لمدة سنة كاملة. وانظر إلى ختام الآيات يتبين لك الوضع. هنا ماذا قال؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا ما تبي تقعد عندها خير، عندها بيت ثاني، تبي تروح لها لا، غير مجبرة. هي مجبرة كم؟ 4 أشهر و10 أيام، هذه مجبرة. الآن بعد هذا هي غير مجبرة، لكن هي مخيرة. إن شئتي فلك أن تمكثي لمدة سنة. قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم يا أولياء الزوج فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، لها الحق. لكن هناك إيش قال؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ها من يكمل؟ فإذا بلغن أجلهن. هناك أمر بالتربص، هنا لا، على التخيير. هناك أمر بالتربص، أمر بالبقاء، هنا خيرها، إن شاءت تبقى وإن شاءت تخرج. إذن على القول الثاني اختيار الإمام الطبري أنه ما في نسخ، وإنما تلك الآية تخاطب الزوجات وهذه الآية تخاطب الأزواج. حقوق الزوجات، هناك ما الواجب على الزوجة، هنا الحق للزوجة. فهذا الفارق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال متاعا إلى الحول، إلى الحول يعني سنة كاملة من الوفاة لا تخرج غير إخراج. فإن خرجنا أردنا اخترنا الخروج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. عزيز قوي، يعني يعاقب من خالف هذا الأمر، يعني من أجبر الزوجة على الخروج يعاقب. الله عزيز قوي سبحانه وتعالى يعاقبه لأنه أخرج الزوجة قبل أن تتم سنة. حكيم أي فيما يقضي من الأحكام سبحانه وتعالى، ما يفعله إلا لحكمة، وهو وضع الشيء في مكانه الصحيح. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتق. قبلها والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية، فيها قراءتان، وصية ووصية. إذا قلنا وصية أي كتبت عليهم وصية، وإذا قلنا وصية يوصون وصية، يوصون أو عليهم يوصون وصية، نعم يوصون أو كتبت عليهم وصية، ففيها قراءتان. ثم قال وللمطلقات، وهذه الآية عامة فتشمل كل مطلق على الصحيح كما بيناه في الدرس الماضي. وللمطلقات متاع بالمعروف. ما هو المتاع اللي بالمعروف؟ اللي ذكره في الآية السابقة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا المتاع بالمعروف، كل بحسب مكانته وقدرته. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هناك ماذا قال؟ قال حقا على المحسنين. فيقول بعضهم لما نزلت حقا على المحسنين قال إن شئت وأحسنت وإن شئت لم أحسن، فقال له هي حق على المتقين. ما في واحد يقول شئت اتقيت وإن شئت لم أتقي. وهذا المتاع، متاع المطلقة، سنة وقيل واجب، وهو الصحيح أنه واجب. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قيل اسمها أسماء وقيل اسمها أميمة بنت الجون الكندية، وكانت بنت ملوك، بنت ملوك. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها 3 روايات. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، مد يده عليه قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. تستعيذين بالله؟ خلاص ما جيت. استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. ومتعها نادى أبا أسيد الساعدي وأرسل معه ثوبين لها، هذه يسمونها متعة الطلاق، فطلقها ومتعها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبي لي نفسك. وقلنا الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الزواج بدون مهر، قال هبي لي نفسك، فقالت إن الملكة لا تتزوج السوقة. تقول أنا ملكة بنت ملوك، أنت من عامة الناس، الملكة لا تتزوج السوقة. فنادى أبا أسيد قال أرجعها إلى أهلها، وأرسل معها ثوبين اللي هي متعة الطلاق. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منها مد يده عليها فامتنعت، امتنعت من النبي صلى الله عليه وسلم فصرحها صلوات ربي وسلامه. المهم أن النبي متع، أي دفع متعة الطلاق صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه، والحسن بن علي رضي الله عنهما كان مزواجا، كان يكثر من الزواج، وأيضا طبيعي أنه يكثر من الطلاق، حتى قالوا إنه تزوج 60 امرأة. شو تضحك؟ كم تزوجت؟ بس واحدة؟ الحمد لله، نعم نعم. طيب الحسن بن علي قالوا تزوج 60 امرأة، وما من امرأة طلقها إلا وتتمنى أن ترجع إليه، يعني كانوا يحبونه رضي الله عنه وارضاه. وذكروا أن عليا رضي الله عنه كان يقول لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق، لا تزوجونه ترى يطلق، إنه رجل مطلق. فكانوا يقولون لعلي والله لنزوجنه، فمن شاء أمسك ومن شاء طلق، ما عندنا مشكلة، إذا تقدم لنا ما رده. وكان الناس يحبونه حبا شديدا الحسن، وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إحدى زوجاته لما توفي علي، لما استشهد علي قتله الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، طبعا تمت البيعة للحسن، بيع الحسن، فجاءت زوجته فقالت له هنيئا لك يا أمير المؤمنين، يعني صرت أمير المؤمنين. فقال لها الحسن أتشمتين بأبي؟ يعني لأن فعلا ترى مشكلة لما يموت الملك ويجي ولده وراه، شو تقول حق الولد؟ تقول له عظم الله اجرك ولا تقول له مبروك مبارك عليك الحكم؟ مشكله. ان قلت له مبارك عليك الحكم قال ها فرحان ابوي مات، وان قلت له عظم الله اجرك قلت ها ما انت فرحان انا ملك، يعني مشكله، لان اجتمع فيها امران. فهذه قالت للحسن بن علي هنيئا لك يا امير المؤمنين، صرت امير المؤمنين. قال اتشمتين بابي؟ يعني فرحان ان ابوي مات؟ قال اتشمتين بابي؟ اذهبي فأنت طالق. فطلقها الحسن، وكان إذا طلق امرأة أرسل إليها المتعة، وكانت متعة الحسن تكون تصل إلى 100,000، كان يمتع ب100,000، عشان كذي أنت محصل لوحدة، عشان كان يمتع ب100,000 تقريبا، يرسل متعة الطلاق لمن يطلقها. فهذه لما طلقها أرسل، وكان يرسل خادمه يقول استمع ماذا تقول، أي واحدة يطلقها يرسل لها المتعة ويقول استمع ماذا تقول، ماذا ترد عليك إذا أعطيتها المتعة يعني. فهذه بالذات لما أرسل لها المتعة قالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب. وواحدة ثانية طلقها معاها فقال جزاه الله خيرا، فهذا رجع إلى الحسن وقال له، قالوا هذه قال جزاه الله خير، وهذه قالت متاع قليل من حبيب، فقال لولا أني بتتها، يعني لولا أنها الطلقة الثالثة كنت أرجعتها إلى ذمتي. لأن كلامه كان جميل جدا، متاع قليل من حبيب مفارق. نعم. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي هذا كله بيان من الله لأجل أن تعقلوا أحكام الله تبارك وتعالى ثم تلتزموها في حياتكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.